السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الكلام موصولا في هذا المتن الذي هو في غاية الاختصار، وهو أيضا من أهم في احتوى على أهم المهمات المتحتمات المعرفة على كل مؤمن ومؤمنة، ألا وهو متن الأصول الثلاثة. ما زال الشيخ يتكلم على بعض أنواع العبادات التي صرفها يعني بعض الجهلاء إلى غير الله عز وجل وأشركوا بالله عز وجل فيها، وما زال يقررها ويقرر أنها منها يعني أن هذه عبادات لا يجوز صرفها إلى غير الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن الدعاء وعن الخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والاستعانة. اليوم نتكلم حول الاستعاذة. يقول: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فهو يقول: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فيعني هذا يعني نحن نتكلم اليوم على هذه العبادة الجليلة، ألا وهي عبادة الاستعاذة بالله عز وجل عموما. فنقول: وبالله التوفيق. قلنا قبل ذلك أن وزن استفعل بمعنى الطلب، يعني استعاذة يعني طلب الإعادة، استعاذة يعني طلب الإعاذة. الله عز وجل في يعني يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، أو أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هناك ثلاث آيات ليس لها رابعة في معناها، يعني هناك ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل، هذه الآيات الثلاثة ليس لها رابعة في معناها. هذه الآيات أو هذه الثلاث مواضع: موضع في سورة الأعراف، وموضع في سورة المؤمنون، وموضع في سورة فصلت. الموضع الأول قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة المؤمنون في قول الله سبحانه وبحمده: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. الموضع الثالث في سورة فصلت في قول الله سبحانه وبحمده: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نلاحظ هناك قسم مشترك بين هذه المواضع الثلاثة التي قال الحافظ ليس لها رابعة في معناها في كتاب الله عز وجل، ألا وهي أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به سبحانه من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. هذا القاسم المشترك بين هذه الثلاث مواضع، أن ربنا عز وجل يأمرنا أن احنا ندفع عداوة وإيذاء العدو الإنسي، يعني إذا كان لك عدو من الإنس من البشر، هذا العدو يعني طبعا لا شك أن العدو يريد عطبك ويريد إتلافك ويوصل ويريد أن يعني أن يوصل لك الإيذاء. طيب كيف تدفع عنه عنك إيذاؤه، وكيف تدفع عنك بغيه وظلمه؟ فالله عز وجل وصف لنا هذه الوصفة التي هي أنجع ما يدفع به شر العدو الإنسي، خصوصا إذا كان هذا العدو من بني جلدتنا من المسلمين، فخصوصا وعموما أيضا هذا مما يدفع به إيذاء العدو. فقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنلاحظ هنا أن ربنا عز وجل بين هذا الأمر، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالإنسان العدو الإنسي يعني يمكن لك أن تستعمل هذا معه، أنك تدفع إيذاءه عنك بأن تصانعه وبأن تدلي وأن تسدي إليه معروفا. أما العدو الجني فإنه لا يقبل منك مصانعة ولا يقبل منك مهادنة، ولكن يريد عطبك ويريد هلاكك لشدة العداوة بينه وبين أبيك آدم. فهذه العداوة يعني هو نحن ورثناها رغما عنا، وهو يعني لا يقبل يعني أي مهادنة فيها عليه من الله ما يستحق. فهذا الأمر الأول. طيب، بعد ذلك قال الله عز وجل يعني في يعني بعد نتكلم على العدو الإنسي، قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ليه؟ لا يقبل مهادنة، لا يقبل مصالحة، لا يقبل أي معروف، فليس هناك سبيل إلى دفع مكائد العدو الجني والعدو الباطني إلا أن تستعيذ منه بالله رب العالمين سبحانه وبحمده. طبعا يعني الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من كل ذي شر. احنا طبعا بدأنا بالشيطان لأنه مجمع الشرور، وكما بينا أن ما من إنسان أو ما من 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 إنسان نعم إلا ويعني ويدفع عنا إيذاؤه بالإحسان إليه أو غير إلا الشيطان. ونلاحظ هنا شيء مهم، أن ربنا عز وجل قال: من الجنة والناس، فبين الله سبحانه وبحمده أن هناك من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، بل هناك من المخلوقات ما هو شياطين أيضا، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنهم أركبوه على برذون، وقيل أن البرذون نوع من أنواع البغال تبقى غالية الثمن، وقيل أنه نوع من أنواع الخيل الغير عربية يكون قوائمه قصيرة. فسواء بسواء أركبوه على هذه الدابة، فأخذ هذا البرذون يتبختر بعمر رضي الله عنه، أخذ يتبختر بعمر في مشيته، يريد أن يدخل في قلب عمر الخيلاء والإعجاب بنفسه والكبر. فأخذ عمر يضربه يعني حتى يستقيم هذا البرذون في مشيته، فما يزداد بالضرب إلا تبخترا. فقال عمر: أنزلوني عنه، فوالله ما أركبتموني إلا على شيطان. وهذا محل الشاهد من هذا الأثر، أن يعني قد يكون من الحيوانات أو من المخلوقات يعني ما يكون أيضا من الشياطين. فالشيطان وإن كان من الجن إلا أن هناك شياطين الإنس وهناك بعض الشياطين الأخرى. فهذا يعني من المهمات العظيمة، أن الإنسان عليه أن يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان. طبعا هذا عموما. ونجد أن الاستعاذة كما أنها يعني تستحب في كل الأوقات، وفي يعني دائما الإنسان يتعوذ بالله عز وجل من شر كل ذي شر عموما ومن الشيطان الرجيم خصوصا، فإنه يعني هناك يعني تستحب الاستعاذة في مواضع استحبابا شديدا، من ذلك عند قراءة القرآن. فقال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. طيب هنا بقى مبحث لطيف، ألا وهو يعني ما هو موضع الاستعاذة؟ هل هو يعني قبل القراءة أم أثناء القراءة أم بعد الفراغ من القراءة أم يعني يجمع بينهما، فيستعذ في أول القراءة وفي آخر القراءة؟ بكل ذلك قال العلماء، بكل ذلك قال العلماء. فقالت طائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية، يعني ربنا عز وجل قال إيه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فهم فهموا إيه؟ فإذا قرأت القرآن يعني إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ. فقالوا أو فهموا أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة. طيب السؤال الآن، طيب أنا فرغت من القراءة لماذا أتعوذ؟ قالوا لدفع الإعجاب بعد الفراغ من القراءة، يعني بعد يعني ممكن الشيطان يأتي يعني حتى يدخل فيه العجب، يعني يقول له: ما أحلى صوتك، ما أنت صوتك، انظر كيف تصنع، يعني أنت الآن تقرأ القرآن وغيرك يعني يدندن مع الأغاني والألحان وغير ذلك، ويقول كلام الفحش وكلام القنا، فيدخل العبد الإعجاب بذلك. فقالوا يتعوذ بعد الفراغ من القراءة لذلك، وهذا غريب. القول الآخر نقل عن مالك أنه قال أنه يتعوذ بعد الفاتحة، ونقله ابن العربي وحكاه القرطبي واستغربه ابن العربي رحمه الله. يعني نعم. القول الثالث وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، ونقله الرازي رحمه الله، ولكن المشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها ومعنى الآية عند جمهور العلماء. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت القراءة، قوله تعالى: إذا قمت إلى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. فهنا ربنا عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة، فهل بعد ما نقوم للصلاة نذهب نتوضأ؟ لا، معنى الآية أي إذا أردتم القيام. فإذا معنى الآية هنا فإذا قرأت القرآن يعني مش إذا فرغت من قراءة القرآن، ولكن المعنى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والدليل أيضا على ذلك أحاديث أدعية الاستفتاح في الصلاة، وفيها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يبقى من أدعية الاستفتاح التي يدعى بها بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، من هذه الأدعية إن الإنسان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طبعا همز الشيطان هو خنقه، ونفخ الشيطان هو الكبر، إنه ينفخ في بني آدم. حتى يعني إحنا نسمع من بعض الناس إنه يقولوا يعني فلان ده منفخ على إيه؟ فيعني إيه؟ الذي ينفخ في الإنسان حتى يتكبر وحتى يعجب بنفسه يعني هو الشيطان. ونفسه، النفس هو الشعر، الشعر اللي هو طبعا الشعر اللي هو الأغراض الخبيثة في الشعر، الذي هو الشعر الذي يهيج الشهوات، والشعر الذي فيه تملق وفيه امتداح كاذب أو غير ذلك من هذه الأغراض الخبيثة في الشعر. فهذا بالنسبة للاستعاذة لأجل القرآن. أيضا من اللي يعني تستحب الاستعاذة استحبابا شديدا عند الغضب أو عند شدة الغضب، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن سليمان بن فرد أنه سمع رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتب غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب، فانطلق اليه الرجل فاخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان. فقال اترى بي بأس امجنون انا اذهب. هذا الحديث فيه يعني الدلالة الواضحة انه عند الغضب او عند شدة الغضب يستحب للانسان ان يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وان هذا يدفع عنه ما يجد، وان هذا حرز من الشيطان، خصوصا ان حال الغضب حال ضعف بالنسبة للانسان، حال ضعف بالنسبة للانسان تتملكه شهواته الغضبية ويريد انفاذ يعني غضبه في الذي اغضبه، فلربما يعني تفوه بكلام كان فيه رقبته، او لربما يعني احدث حركة او ضرب احدا او فعل شيئا او اصدر قرارا متسرعا في شدة غضب او غير ذلك. فهو في حال ضعف السؤال وليس في حال اكتمال عقل. حال الغضب يستر العقل وهو جمرة من الشيطان كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعني الغضب يعني من منشئات الغضب الشيطان الرجيم، يعني يجعل الانسان يغضب وينفخ فيه حتى يغضب، يعني فهذا امر يعني اذا اراد الانسان ان يدفع عنه الغضب فعليه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كما يعني في هذا الحديث ان هذا الرجل يعني او رجلين من الصحابة استبى يعني اخذ يعني اشتد بهم الغضب فسب بعضهم بعضا، ورحم رضي الله عنهم كانوا بشرا يصيبون كما يصيب البشر ويخطئون كما يخطئ البشر، ولكن يعني هذه الصغائر يعني تذوب في بحار فضائلهم المتلاطمة. يعني الصحابة ليسوا معصومين، الصحابة عندهم يعني هم بشر من بني آدم يخطئون كما يخطئ بقية بني آدم، ولكن عندهم من الأعمال الصالحة وعندهم من المقامات الرفيعة والفضائل الكثيرة ما يعني ما يذهب يعني ولا يذكر فيه هذه الأشياء. فكما يعني فإن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فهذان الرجلان سب كل واحد منهم الآخر، فغضب أحدهما غضبا شديدا جدا حتى انتفخ وجهه، في رواية أنه تمزق أنفه، يعني الرجل وصل به الغضب مبلغا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، وهذه الكلمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرجل من الصحابة رضوان الله عليهم يعني أراد الخير فذهب إلى هذا الرجل الذي اشتد غضبه غضبا شديدا فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، قال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن شدة الغضب يعني ستر على عقله فقال له أترى بي بأس أمجنون أنا، عشان تقول لي طبعا أمجنون أنا، لأن بعض الناس عليكم السلام ورحمة الله بعض الناس يعني أو يعني يعني يصيبه الجنون. الجنون بمعنى أنه مس من الجن، يعني مس من الجن، يعني أنت بتقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا مجنون، هو أنا هو الشيطان هو اللي يعني يحركني في غضبي هذا، فهذا اللي يعني إيه، ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فهذا يعني حرز من الشيطان وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في حال الغضب. لهذا من المهمات الكبار مسألة ان الانسان يعني يحاول قدر امكانه ان يتعوذ بالله، وان هذا من اجل العبادات الا وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. طيب يعني هناك طالما احنا دخلنا في بعض يعني نذكر بعض مباحث الاستعاذة، هل الاستعاذة مستحبة ام متحتمة؟ جمهور العلماء على ان الاستعاذة مستحبة وليست واجبة، يأثم تاركها. طيب ممكن مثلا نطرح سؤال تاني، هل يجهر بالتعوذ ام يسر به؟ ويعني أيهما أفضل؟ الأمر في هذا مستوي الطرفين في الغالب الأعم، يعني أنه يجهر بالتعود أو أن يسر به التعود، فلا بأس من هذا الأمر. والذي أراه والله أعلم أنه يرفع صوته شيئا يسيرا، بحيث أنه يسمع نفسه ويسمع الشيطان أنه يتعود. طيب، الاستعاذة في الصلاة هل تكون في كل الركعات أم في الركعة الأولى فقط؟ يعني الإمام الشافعي رحمه الله رجح عدم الاستحباب في بقية الركعات بعد الركعة الأولى. طيب، هنا سؤال آخر برضو، يعني إحنا في حال الصلاة لما نتعوذ؟ لما نتعوذ؟ ده إحنا في صلاة، يعني أنا أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما أكون هممت بأمر السوء، لكن أنا في صلاة، فلماذا؟ يعني أنت متخيل إنك في داخل الصلاة تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما بال لو أنت خارج الصلاة بقى؟ يعني مفهوم السؤال، يعني الإنسان يعني في داخل الصلاة وهو متلبس بعبادة من أجل العبادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. فأنت متلبس بعمل من أفضل الأعمال، وبالرغم من ذلك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في داخل الصلاة. فالسؤال الآن: لماذا نستعيذ في الصلاة، ولماذا نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة؟ أقوال منها أنهم قالوا لأجل التلاوة، يعني لأجل تلاوة القرآن. وبعض العلماء قالوا لا، بل أنه لأجل الصلاة نفسها. وهنا هيتفرع شيء، هنا هيتفرع شيء. طيب، إذا كانت الاستعاذة لأجل الصلاة، يبقى هنا التعوذ يكون للمأموم أيضا يتعوذ كما يتعوذ الإمام. وإن كان حتى على المذهب أنه لا يقرأ، فهو أيضا يعني لا يقرأ، وإمام يعني يرى أن قراءة الإمام له قراءة، فهو يتعوذ هو أيضا، لأن الاستعاذة ليست من أجل الصلاة، وإنما هي لأجل التلاوة. لأجل ليست لأجل التلاوة، لكنها لأجل الصلاة. هناك يعني مسائل مهمة، أن يعني في مسألة التعوذ لأجل القراءة، إن الإنسان لماذا يتعوذ؟ يعني التعوذ من لطائف التعوذ إن الإنسان كما أنه يشوف فمه بالسواك ويستعمل السواك قبل قراءة القرآن، فإنه أيضا هي يعني من طهارة الفم الاستعاذة. فالاستعاذة طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وهو يتهيأ لتلاوة كلام الله عز وجل. يعني الإنسان مثلا كان يتكلم بلغو برفث بكلام يعني فيه يعني شيء يعني كده، فهو يريد أن يرطب فمه من يعني ويطيبه ويطهر فمه، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تهيئا لقراءة كتاب الله عز وجل. أيضا الاستعاذة يعني فيها جانب طيب جدا ومهم جدا من جوانب العبادة، يعني لذلك قلنا ان الاستعاذة دي من اجل العبادات. ليه؟ لان فيها الاعتراف بالضعف الشديد والحاجة والعجز والعوز من الانسان تجاه ربه سبحانه وتعالى، ان الانسان عاجز وضعيف ولا يستطيع رد احد يعني عنه، يعني فهو يتعوذ. فالاستعاذة فيها استعانة بالله، فالاستعاذة فيها استعانة بالله عز وجل، واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعه ولا يدارى بالإحسان. فهنا الإنسان يعني مسألة الاستعاذة، أنت بتستعيذ بالله عز وجل يعني فتظهر الضعف والمسكنة والحاجة والعوز تجاه يعني تجاهك، أو يعني من جهتك إلى الله سبحانه وبحمده. فأنت من تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله، فهذا يعني إظهار للضعف والحاجة والعوز إلى الله سبحانه وبحمده، وهذا من أجل مقامات العبادة. أيضا نلاحظ شيء يعني جليل، أن الاستعاذة أن تتعوذ بالله عز وجل من العدو الظاهر اللي هو البشري، وتتعوذ بالله عز وجل من العدو الباطن اللي هو الشيطان. فالعدو الظاهر يعني أنت طبعا مع عدوك، أنت في معركة، في معركة بينك وبين عدوك. فالعدو الإنسي عندما تحاربه، فإذا قتلك، إذا كنت تقاتل هذا العدو لله وبالله وفي الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا العدو الإنسي الذي تقاتله لله إذا قتلك فأنت شهيد، لكن من قتله العدو الباطني كان طريدا. يعني الإنسان إذا غلبه عدوه الإنسي، يعني إذا كان في معركة فانتصر عليه عدوه، فهو دائر بين أمرين، إن فاته النصر فلم تفته الشهادة في سبيل الله عز وجل، لكن أن يتغلب عليه وأن يتملكه العدو الباطني فهذا قريب، وهذا يعني مغضوب عليه لأنه غلبه شيطانه. فأيضا الذي يعني الذي يغلبه عدوه الظاهري اللي هو يعني الكافر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. أيضا من الأشياء أو من لطائف الاستعاذة أن الشيطان يرى الإنسان ولا يراه، فليس هناك سبيل، ليس هناك سبيل إلى دفعه إلا بالاستعاذة منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، وهو الله عز وجل. يعني أنت مع الشيطان في حال ضعف من جهة، في حال ضعف من جهة، أما الله عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهنا الشيطان يعني يراك وأنت لا تراه، وهو له خصائص، يعني من خصائصه أنه يعني يستطيع أن يسترق السمع وأن يصعد إلى السماء، وأنه يعني غير مرئي. فالعدو الغير مرئي ده يعني عداوته، يعني الإنسان يكون في حال ضعف لأنه يعادي شيئا لا يراه، يعادي شيئا لا يراه، فليس هناك سبيل إلى دفعه إلا أن تستعيذ بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، اللي هو مين؟ الله رب العالمين سبحانه وبحمده. يبقى ولما كان الشيطان يرى الإنسان ولا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، وهو الله سبحانه وبحمده. طبعا في فرق بين الاستعاذة واللياذ، بين الاستعاذة واللياذ. احنا قلنا ان فالاستعاذة هي الالتجاء الى الله تعالى والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر، فهذا معنى الاستعاذة. اذا الاستعاذة انك بتلجأ الى الله عز وجل وان تلتصق بجانب الله عز وجل. لاحظ من ادعية النوم انك بتقول في وسط دعاء النوم بتقول والجأت ظهري اليك، والجأت ظهري إليك. في مثل عندنا في مصر يقول الذي يعني اللي له ظهر ما بيتضربش على بطنه، وحق لكل مسلم أنه يعني أو لا يحق لأي لمسلم عاقل واعي فاهم دينه كويس مؤمن إيمان حقيقي، لا يحق له أن يقول أني ليس لي ظهر. واخد بال حضرتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، ألا وهو ركن الله سبحانه وبحمده. فأنت لك ظهر كبير وهو جهتك ناصرك وحاميك الذي تلتجئ إليه وتلتصق بجانبه، هو الله سبحانه وبحمده. فعندما يعني يتوكل الناس ويعني ويكون ظهرهم يستندون إلى مال عريض أو إلى منصب كبير أو إلى نفوذ سياسي أو غير ذلك، فأنت يعني تلتجئ وتلصق جانبك بجانب الله سبحانه وبحمده، فهو الذي يعني يحميك من شر كل ذي شر. فالاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر. واللياذ يكون بطلب جلب الخير. يبقى الاستعاذة التجاء إلى الله تعالى من شر كل ذي شر، واللياذ التجاء إلى الله تعالى بطلب جلب الخير. كما قال المتنبي: يا من، وهو من أبياته الرقيقة الرقراقة رحمه الله، كان يبتهل إلى الله عز وجل بهذه الأبيات فيقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أنا هعيد الأبيات دي تاني. يقول والمتنبي من فحول الشعراء الكبار، يعني شعر المتنبي شعر عالي وبليغ، فمن هذا يعني أنه يقول، جزاكم الله خيرا، يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني من الأشياء الجميلة اللي كان الشيخ كشك رحمه الله، يعني الشيخ كشك أستاذنا كلنا في الخطابة، أستاذ يعني حق لنا أن نقول الأستاذ الأستاذين وطبيب المنابر رحمه الله وطيب الله ثراه. يعني طبعا يعني من ذا الذي ما ساقط، هو يعني كانت عنده أحاديث ضعيفة كثيرة، يعني ولربما كان عنده بعض الأخطاء، لكن يعني هو مجدد من المجددين رحمه الله، وهو أستاذ كبير في فنون الخطابة وفنون الأداء وفنون التأثير في الناس. فكان كثيرا أو يعني ما كان يبدأ خطبه باللياذ إلى الله عز وجل، فكان يقول يعني: بك أستغيث ومن يغيث سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستغيث ومن يغيث سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. فهذا الفرق بين الاستعاذة واللياذ. يبقى الاستعاذة طلب دفع الضر، أو الاستعاذة من شر كل ذي شر، واللياذ طلب الخير، طلب الخير. طيب، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجانب الله. لاحظ بقى إن دي من مهمات العلم، من مهمات العلم. أنت يعني الإنسان يعني كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فمن الناس من يتقفرون العلم تقفرا، ويعني يطلبون الغريب والنادر من العلوم الذي قد لا يحتاج إليه إلا نادرا، أو قد لا يحتاج إليه. وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من هذا المسلك، فقال: وأعوذ بك من علم لا ينفع. وتعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. فالعلم في من العلوم علم لا ينفع، اللي هو يقال عنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. فهذا يعني غاية الأمر أن يكون من الملح، لكن هناك علم يعني فائدته قليلة، وهناك علم فائدته جزيلة كبيرة وله بركاته الكبيرة. من ذلك كن الإنسان يتعلم الاستعاذة وأحكام الاستعاذة ومعنى الاستعاذة، لأن كثيرا ما يحتاج الإنسان هذه الكلمة، فهي جنة عظيمة في حربه مع الشيطان، وهي حرز حريز من الشيطان الرجيم، فالإنسان عليه أن يتعلمها. فالإنسان عندما يتعلم هذه المعاني الجليلة، عندما يقولها يعني يقولها بيقين، ويقولها بمعرفة، ويقولها ويقصد دلالتها، فهذا ليس كحال الرجل يقولها هكذا ولا يدري لها معنى ولا يفقه لها فقها. فمن ذلك أن معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي طبعا يعني سبب إن أنا قلت هذه الاستطرادة اللي هي قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن ابن عباس أو أظن روي ذلك عن مجاهد بن جبر أنه قال قال الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. صغار العلم يعني المسائل السهلة والتي ينبني عليها عمل كثير، قبل المسائل الصعبة والتي قد لا ينبني عليها إلا القليل من العمل. فهذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، مسألة أن الإنسان يهتم بهذه المسائل التي تجمع بين أمرين، بين السهولة واليسر في تعلمها وبين السهولة واليسر في تعلمها وبين الحاجة إليها وكثيرا كثيرا. فمن هذه المهمات أن يتعلم الإنسان معنى الاستعاذة. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجانب الله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ده كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى الاستعاذة. يقول معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجانب الله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي. فأنت ما بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتعوذ بالله عز وجل من الشيطان أن يضرك في دينك أو يضرك في دنياك. فالشيطان ممكن يضر الإنسان في دنياه، نعم، فالشيطان له مسالك وله مدارج في إضلال العباد. أول شيء يحبه الشيطان هو الشرك بالله عز وجل. احنا محتاجين ان احنا نكون فقهاء في معركتنا مع عدونا. يعني الإنسان كثيرا ما نسمع هذه الكلمة، اعرف عدوك، وهذه من أهم المهمات، ان الإنسان يعرف عدوه، يعرف قدراته ويعرف إمكانياته ويعرف المطالب التي يريدها عدوه منه. يعني من الأعداء من عداوته عداوة مالية، يعني هو يريد مالك فقط بحق من غير حق، المهم ان هو يعني عداوته مالية. ومن الناس من عداوته في أشياء أخرى، أو يعني يريد عطبك في أشياء أخرى. فمن الناس مثلا من عداوته يعني مثلا فأر يريد أن يقتلك فقط، يعني فهو كل همه أن يتلف نفسك أو يتلف عضو من أعضائك إلى غير نفس الله عز وجل عافية والسلامة. طيب الشيطان لا يألو الإنسان ضررا، الشيطان لا يألو الإنسان ضررا، هو يريد عطب الإنسان وضرر الإنسان في كل الأحوال، وهو أرعن لأنه مخلوق من نار. فمن رعونته ومن تمام ومن إطباق جهله هذه الكلمة السخيفة التي رد بها على يعني على عندما سأله الله عز وجل يعني لماذا لم يسجد لآدم، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن حمقه أنه قال يعني استدل بهذا الاستدلال وبأصل الخلقة، بأصل الخلقة إن أنني مخلوق، أنني طب يعني الرد طبعا من وجوه يدل هذا عليكم السلام وكذا، يدل هذا على مدى حمق. يعني من الذي قال إن أصل الخلقة يعني تخترق على الامر. طيب ما هو مثلا يعني الله عز وجل ينشئ الحرير من الدود، من الدود يعني الدود التي يتقذف منها هي التي تخرج الحرير، ويخرج الشهد، يخرج العسل المصفى السائر، العسل الذي هو يعني من اطيب ما يؤكل وفيه شفاء للناس، يخرجه من حشره. فهل اصل المنشا يضر في الامر؟ فهذا يعني من يعني هذا من عبثيته، عليه من الله ما يستحق الشيطان. فهذا الامر الاول. ايضا من الذي قال له ان النار افضل من الطين؟ فالنار من صفاتها الاحراق، والطين من صفاته النماء. النار من صفاتها الاحراق، والنار والطين من صفاته النماء. اذا وضعت شيئا في النار اتلفته وانهته، واذا وضعت البذره، يعني اذا وضعت بذره محصول، بذره قطن مثلا، او بذره او حبه او حبه قمح او غير ذلك، وضعتها في النار ووضعت حبه اخرى في الطين، الحبه التي توضع في النار تحترق وتموت، والحبه التي توضع في الطين تنبت وتترعرع وتخرج الخير الكثير وتخرج البركه. ايضا من صفات الطين انه يعني السكينه والوقار وراسي كده، لكن النار من صفاتها الرعونه، تجد ألسنة النار وألسنة لها بالنار ترتفع وتنزل وهكذا، وتهيج مع الريح، فهي خفيفة ورعناء. لذلك يعني الإنسان فيه من أصل خلقته، كما أن الشيطان فيه من أصل خلقته. يعني أو الجن عموما من أصل لهم في أصل لهم من أصل خلقتهم نصيب. فالجن يتجد انه فيه رعونه، فيه رعونه وفيه خفه. الانسان يعني اختنا تقول مداخله، شيخنا عبد الشيطان يقولون ان الشيطان احسن من الملائكه لانه رفض السجود لغير الله، ونسوا ان الاصل في العباده الطاعه والاتباع والتسليم لامر الله. يعني عبد الشيطان هؤلاء يعني ماذا نقول به فيهم؟ يعني نسبهم بما عبدوه، يعني نقول لهم نكفي انكم عبدة الشيطان يعني. ولهم نصيب من معبودهم، يعني هم اهل رعونة واهل خفة عقل. فلا يعني نعم. فالمهم اننا نجد ننظر الى هذا الامر، يعني ان الجني ارعن، الجني ارعن وفيه خفة، الانسي يعني فيه وقار وتؤدى اكثر. فهذا الامر فهنا معنى الاستعاذة، اي استجير بجانب الله من الشيطان الرجيم الا يضرني في ديني ودنياي، كما اخبرنا ان الشيطان يعني يريد عطب الانسان وتلف الانسان في الدنيا وفي الاخرة. فهو لا يألو الانسان يعني في الشر، وهو لا ينام عن الانسان ابدا. يعني الشيطان خدمة ايذاء 24 ساعة. يعني العدو الانسي ممكن ينام، ممكن يتعب، ممكن يزهق، لكن العدو الانسي، العدو الجني لا ينام عنك، لا ينام عنك ولا ينساك ابدا، ولا يفطر عنك ولا ييأس منك ابدا. فهو يعني ضليع في الشر، فقيه في الشر، ولا نقول انه عنده همة عالية في الشر. يعني من الاخطاء ان بعض الناس يقولون ده عنده همة عالية في كذا. كلمة همة لا تقال الا في الامور التي فيها خير ونماء، التي فيها خير ونماء. لكن الامور التي فيها شر وكذا لا يقال انه همته عالية. يعني لا يقال من الخطأ ان احنا نقول الشيطان همته عالية في الشر، لأن كلمة همة لا تقال، أو كلمة همة عالية لا تقال في مثل هذا الموطن، تقال فقط في الخير. يقال عنده همة عالية في طلب العلم، عنده همة عالية في حفظ القرآن، عنده همة عالية في الدعوة إلى الله، عنده همة عالية في الصدقة، عنده همة عالية في نفع المسلمين والمشي في مصالح المسلمين. فهذا الذي يقال فيه همة عالية، لكن لا يقال مثلا عنده همة عالية في شرب السجائر، عنده همة عالية في سماع الأغاني والألحان، لا، مثل هذا لا يقال فيه همة عالية. فالشيطان يعني فقيه في الشر، مجتهد جدا في هذا السبيل وله مدارك. فمن المهمات الكبار انك تتعرف على عدوك وتعرف قدره. اولا الشيطان ليس الشيطان ليس قويا، يعني ربنا عز وجل قال انه اخبر الله عز وجل فقال إن يعني انه من كيدكن، قال الله عز وجل عن كيد الشيطان ان كيده كان ضعيفا. فالمشكله ليست في قوه الشيطان ولكن في ضعف الادمي. الانسان لابد ان يعرف هذا الامر. طبعا الامر هيطول بينا جدا، ويعني انا ارى عقارب الساعة تقترب من يعني من انتهاء. طبعا ندعو لاخونا ابو عبيدة، يعني هو الان ليس معي، وبصراحة يعني انا افتقده في هذا المجلس، يعني انه كان بيساعدنا في هذا الامر. فنسأل الله عز وجل ان يتم شفاءه على خير، وان يعني يكون معنا في الدرس المقبل على خير، على يعني وان يتم له الشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وده والله انا يعني مفتقد في هذا الدرس، يعني كان بيحمل عنا مؤنه الرد وكذا وكذا، يعني انا ضعيف شويه في مساله الكتابه على الكيبورد. فيعني ايه اظن انني يعني انا احاول ان انا اختصر الكلام اختصارا حتى يعني طيب خلاص بالصوت ان شاء الله. حاضر يعني نجيب بالصوت ان شاء الله، نحاول ان شاء الله اختصر الكلام اختصارا حتى لا يطول بنا المجلس اكثر من ذلك. فمعنى الاستعاذة اي استجير بجانب الله من الشيطان الرجيم الا يبغاني في ديني او دنياي، او يصدني عن فعل ما امرت به، او يحثني على فعل ما نهيت عنه. فان الشيطان لا يكفيه عن الانسان الا الله. قلنا ان الشيطان له مدارك في اضلال العباد، بعضها احب اليه من بعض. فاول شيء الشيطان يريده الشرك بالله عز وجل، يريد من الانسان ان يشرك بالله عز وجل. لذلك من اهم المهمات ان الانسان يكون بعيد عن الشرك. فالانسان يعني يتعلم ما هو الشرك حتى يحذره. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالانسان يتعلم ما هو الشرك حتى يبعد عنه. ثم اننا نجد ان الشيطان يريد من الانسان الشرك بالله عز وجل. فان وجد من الانسان صلابة في هذا المقام انتقل به الى البدعة، فيحب ان يدخله في دائرة البدعة. فان وجده لا يستطيع ان يدخله في دائرة البدعة ادخله في دائرة الذنوب وكبائر الذنوب. فاذا لم يستطع ادخله في كبائر الذنوب احاول ان يغريه بصغائر الذنوب فيعني فاذا لم يستطع ذلك حاول الهاءه بالمفضول عن الفضل. لاحظ ان هذا من مهمات العلم، معرفة مدارج الشيطان في اضلال العباد، وكيف انه له مطالب مقسمة. يعني هو بيفكر تفكير منظم جدا. الشيطان يريد من الانسان الشرك، واحد ما قدرش على الشرك، ما قدرش يوقع الانسان في الشرك، يحاول ان هو يوقع بالانسان في البدعة، ما قدرش يوقعه في البدعة، خلاص يحاول ان هو يوقعه في الذنوب، خصوصا كبائر الذنوب، زنا، سرقة، قتل، شرب خمر، الى غير ذلك من كبائر الذنوب. طيب ما قدرش طبعا برضو مسألة كل واحدة من دول تحتاج الى درس مستقل، بل دروس متواصلة. يعني مسألة كبائر الذنوب ديت، يعني بعض الناس قد يفعل كبائر الذنوب ولا يدري انها من كبائر الذنوب، مصداقا لقول ابن مسعود رضي الله عنه: انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات. فمن ذلك مثلا اسبال الازار، يعني اسبال الازار ليس من صغائر الذنوب بل هو من كبائر الذنوب. ممس الحاجب مثلا، قد تظن بعض النساء ان يعني ماذا سيضر ان هذا من المظاهر الشكلية، ايه يعني لما اشيل بعض الشعرات من الحاجب او غير ذلك، ما الذي سيضر؟ هي الدنيا يعني الدنيا هتخرب اذا فعلت ذلك، وبعدين انا افعل ذلك تجملا لزوجي او غير ذلك، ولها مبررات في هذا. كل هذا يعني هدر، وكل هذا لا يصح. لماذا؟ لان هذا وان كان يظن الانسان انه عملا يسيرا، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب عليه لعنا. فاختنا يعني لعلها تريد، اختنا نورا لعلها تريد ان نذكر كذا، فكتبت: واحد الشرك، اثنين البدعة، ثلاثة كبائر الذنوب. جميل جدا. نكتب اربعة صغائر الذنوب. اربعة، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة، ربنا يبارك فيكم يا رب. اربعة صغائر الذنوب. خمسة، وديت بقى يعني قل من يتنبه اليها، الالهاء بالمفضول عن الفاضل، او الالهاء بالمباحات. قبل ديت الالهاء بالمباحات، الالهاء بالمباحات. يبقى هو مش عارف يدخله في شركة، في شرك، مش عارف يدخله في بدعة، مش عارف يدخله في كبائر الذنوب، مش عارف يدخله في صغائر الذنوب، يقوم يلهيه في بالمباحات. يلهيه بالمباحات، يعني ايه؟ يقول له توسع في الاكل حلال والشرب حلال، وكل كيفما شئت والبس كيفما شئت. فيلهيه. تجد بعض الناس كل همته: ماذا سنأكل اليوم؟ لا لا، ده احنا اللحمة ما تنفعش تعمل كده، احنا نحمر نسلقها وبعد كده نحمرها وبعد كده نتبلها وبعد كده مش عارف نعمل فيها ايه، وتبقى حياة المرأة في المطبخ. وكذلك يعني ايه، والراجل يقول لا احنا لازم ناكل كذا وكذا، يبقى لازم جنبه الى غير ذلك. طيب طب الاكل ده مباح، ماشي ماشي، لكن التوسع في المباحات يعني من مدارج الشيطان في اضلال العباد. يعني فهذا امر، يعني المباحات الانسان يكون مقتصد في المباحات. دخل عمر بن الخطاب على بعض ابنائه وهو ياكل لحما، فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال له: اللي انت بتعمله ده؟ فقال: لحم اشتهيته فاشتريته. حاجة بسيطة يعني، ما عملتش حاجة يعني. ما هذا يا ابن الخطاب؟ بتعمل ايه يا ابني؟ قال له: باكل لحمة. لحمة اشتهيتها فاشتريتها. فقال له: او كلما اشتهيت اشتريت، اخشى ان تكون ممن قال الله فيهم: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فهنا ننظر الى دقة فهم عمر رحمه الله. قال له: وكلما اشتهيت اشتريت. فهذا امر اللي هو الالهاء بالمباحات. ثم: الذي يأكل كثيرا ينام كثيرا وتصيبه البطنة. يعني كثير من الناس مثلا في رمضان بيتأل في الفطار، اما يتأل في الفطار يجي يصلي التراويح، يعني كيف يصلي وهو عنده مشكلة عظيمة؟ وضع الوان واصناف من الاطعمة بعضها فوق بعض، عاوزة يعني مهضمات غاية في القوة علشان تذهب هذه المشكلة التي احدثها في معدته. فكيف يقف يتدبر كلام الله وهو يعني حشى معدته في ذلك؟ الدم كله ليس منصرفا الى القلب والى العقل حتى يتفهم ويتدبر معاني الصلاة، انما الدم كله جهة المعدة، هذه المشكلة التي ملأ بها بطنه. فلذلك يقف احدهم في الصلاة ودعواه: ربي سلم سلم. يعني من المشكلة العظيمة التي احدثها في بطنه هذه. فالانسان يكون مقتصدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في جانب المطعم والمشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقن صلبه. وهنا اللفظ ده في الفهم، يعني لما نيجي نقول للناس سمعوا الحديث، بيسمعوا الحديث زي ما هو بالظبط ما شاء الله، لا يخرمون منه لفظا، لكن من جهة العمل الناس نسي هذه الفقرة من الحديث نسيانا عجيبا، قليل جدا من يتنبه لها في يتنبه لها في الواقع، الا وهي بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يبقى القاعدة ما هياش ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ننتبه، القاعدة ليست ذلك. القاعدة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد، يعني بقى خلاص الشهوة خدتني قوي ونفسي في الأكل قوي، قال فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا يعني يعني خلاص بقى، يعني الإنسان مش قادر وغلبته شهوته، يعني يبقى الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. نعم، يعني بعض السلف جاءه بعض إخوانه وهو على طعام، فدعاه إلى طعامه، فقال له والله أكلت ولا أستطيع. قال سبحان الله، أو يأكل المؤمن حتى لا يستطيع؟ إيه اللي أنت عملت ده؟ هو أنت ده طريقك؟ هو ده أنت؟ هو المؤمن ممكن ياكل لدرجه ان واحد يقول له تعالى كل، يقول له ما اقدرش ما اقدرش انا واكل واكل يعني ما اقدرش اكل حاجه زياده؟ فيبقى هذا الخامس مدرج من مدارج الشيطان، الا وهو الالهاق بالمباحات. السادس، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كما سمعين. السادس او المدرج السادس من مدارج الشيطان، المدرج السادس من مدارج الشيطان، الإلهاء بالمفضول عن الفاضل. وده اللي بيعمله العدو الجني مع الإخوة المتعبدين الذين يغلب عليهم العبادة. لذلك مسألة مهمة جدا، مسألة انه يعرف هذا المدرج الدقيق من مدارج الشيطان، وهو مدرج الالهاء بالمفضول عن الفاضل. ليه؟ لان العبادات تتفاضل فيما بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخبار واخباره عن رب العزة سبحانه وبحمده، انه قال كما روى ذلك الامام البخاري في صحيحه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: وما تقرب عبدي بعمل احب الي مما تقرب الي عبدي بعمل احب الي مما افترضته عليه. فيبقى العبادات تتفاضل فيما بينها، فالفرائض افضل من ايه؟ من النوافل. فكذلك الانسان عليه يعني ان يعرف ما هو المفضول وما هو الفاضل، فيقدم الفاضل على المفضول. مثلا يعني الشيطان يجد من الاخ الفاضل انه يتوجه الى عبادة جليلة من العبادة، يتوجه مثلا الى مثلا اذكار الصباح، فيقول له، يأتيه الشيطان ويقول له اقرأ قرآن، اقرأ قرآن، القرآن افضل الذكر. نعم افضل الذكر، لكن هناك قاعدة مهمة في السلوك الى الله عز وجل. هذه القاعدة هي ان هناك شيء يسمى عبادة الوقت، ان لكل وقت عبادة خاصة به، لكل وقت عبادة خاصة به. فمثلا كون الانسان مثلا يطلب العلم في شهر ذي الحجة، ولا يحج الى بيت الله الحرام، يعني يحج الى بيت الله الحرام في اشهر الحج، ولا يحج بيت الله الحرام؟ لا شك ان طلب العلم ممتد مع بقية السنة، لكن الحج ده الوقت محدد، اذا فاته فات، فالانسان يكون حريصا على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فلما سئل عن افضل العمل قال الصلاة وسكت. لا، الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فما يجيش الشيطان مثلا في وقت او في وقت الصلاة ويلهي الانسان عن هذا العمل الفاضل الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال. فيبقى السادس الالهاء بالمفضول عن الفاضل. السابع شيء بقى ان هو الشيطان غلب في الانسان على المستوى الشخصي، فحاول ان يدخله في البدع في الشرك ما عرفش، حاول يدخله في البدعه ما عرفش، حاول يدخله في كبائر الذنوب ما عرفش، حاول يدخله في صغائر الذنوب ما عرفش، حاول يلهيه بالمباحات ما عرفش، حاول يلهيه بالفضائل بالمفضول عن الفاضل ما عرفش. فاضل ايه بقى؟ انه يدفع عليه اعوانه واولياءه من شياطين الانس يلهونه ويفزعونه ويسبونه ويشغبون عليه حتى يلهيه او يخرجه عما هو فيه. يبقى ده اخر حاجه بقى، ان هو يقعدوا يقولوا عليه يدفع بعض شياطين الانس او بعض اولياء الشيطان من يعني او بعض الذين يعني تمارى بهم الشيطان يدفعه عليه فيؤذيه، يقول له انت ارهابي، انت متشدد، انت متحزلق، انت كذا انت كذا، من هذه انت متطرف، انت عندك فهم سقيم، انت تقول ما لا تفعل، الى غير ذلك من هذه الاشياء التي يحاول ان يدفع بها الشياطين اعوانه واولياءه، يدفعهم من شياطين الانس يدفعهم عليه حتى يشغبوا عليه وحتى يقطع عليه طريقه الى ربه سبحانه وبحمده. برضو ما زالت معنا بعض مباحث الاستعاذة، فاحنا بينا معنى اعوذ بالله. طيب ايه معنى كلمة الشيطان؟ الشيطان في اللغة مشتق من شطنا اذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. لذلك من كلمات الناس الطيبة الأدام يقول لك البعيد عمل كذا، واخد بالك يعني، هو يريد ان يشير الى الشيطان كي يشير اليه بلفظ البعيد، واخد بالك. فهذا من معاني كلمة الشيطان في اللغة. فالشيطان مشتق من شطنا اذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. لا له طبع زي طبعنا، واخد بالك، وله يعني وله ممتثل لامر الله عز وجل. نعم. وقيل انه مشتق من شاطا لانه مخلوق من نار، وهذا القول قول ضعيف، وان كان يعني هو ايضا يعني فيه يعني ضعيف من جهة اللغة، الا ان معناه صحيح يعني من جهة المعنى. ومن العلماء من يقول كلاهما صحيح، ان كلمة انه مشتق من شطنا وانه مشتق من شاطا، ولكن الاول اللي هو كونه مشتق من شطنا اصح، وعليه يدل كلام العرب. قال سيبوي: فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولذلك يسمون كل من تمرد. نلاحظ كلمة سيبوي كلمة جميلة قوي وجليلة، يعني حتى وان كانت مبحث لغة الا اننا نحتاج اليها يعني في فقهنا. يقول: فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولذلك يسمون كل من تمرد من جني وانسي وحيوان شيطانا. نشوف نعيد كلمة سيبويه دي تاني لانها مهمة. يقول: فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولذلك يسمون كل من تمرد من جني وانسي وحيوان شيطانا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الامام احمد عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، تعوذ من شياطين الانس والجن. فقال ابو ذر: اوللانس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الاسوأ ان 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 ابي ذر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم او يعني ان ابو ذر سأل النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر؟ فقال: الكلب الاسود شيطان. فظهر من ذلك ان هناك من الحيوانات ما يكون شيطانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الاسود شيطان. طبعا قصة عمر بن الخطاب احنا وهي اسنادها صحيح، واحنا يعني اشرنا او ذكرناها في اول الكلام، قصته مع البرذون لما قال: ما حملتموني الا على شيطان، ما نزلت عنه حتى انكرت نفسي. طيب ده معنى كلمة اعوذ بالله من الشيطان. طب ما معنى الرجيم؟ رجيم على وزن فعيل بمعنى مفعول، اي انه رجيم مطرود عن الخير كله. يبقى رجيم يعني طريد، يعني هو يعني فهو رجيم بمعنى مطرود عن الخير كله. هذه كانت بعض مباحث الاستعاذة. وطبعا زي ما قلت المبحث والله يعني انا اختصره اختصارا يعني حتى يعني لا اطيل على حضراتكم، وفي هذا القدر كفاية، واصلي واسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني لو في اي اسئلة او استفسارات يعني انا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم مثل اختنا من الله خير. جزاكم الله خيرا اخونا جلال. أحسن الله عليكم. طب اتفضل أخونا عبد العزيز، اتفضل أنا معاك، أنا أقرأ السؤال وأجيب إن شاء الله. الله يبارك فيكم ولكم مثل في الحديث، الله يبارك فيكم. تفضل. نعم، يعني يعني الأخ عبد العزيز يقول هل يجوز حمل الجزء من العل من المصحف في الجيب وقراءته للمراجع في العمل، علما بأنني ممكن أدخل فيه أو أدخل به الخلاء؟ نعم رغم نعم يعني لا بأس من حمل الجزء أو حمل المصحف معك في جيبك يعني حتى تراجع فيه او تقرأ فيه، لا بأس من هذا، وهذا امر حسن. ولكن يعني عند اراده دخول الخلاء او غير ذلك، يعني من الافضل ان الانسان يعني يحاول ان هو يجعل يعني يكون المصحف في يعني يكون خارج الخلاء، يعني لا يدخل به الخلاء الا اذا خشي عليه من الضياع او السرقة او لا يجد مكانا يضع فيه المصحف او لاي عرض من العوارض، فلا بأس عند ذلك من ان يعني يأخذه معه، ولكن يعني يكون في جيبه او شيء من هذا القبيل. طبعا ده يعني في حال اذا خشي، طبعا حال النسيان خلاص، يعني اخونا عبد العزيز يقول واذا نسيت لا بأس، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فحال النسيان لا بأس عليك من ذلك، لا بأس عليك من ذلك، زادك الله حرصا وبارك الله فيك. أقول جزاكم الله خيرا وكان سهيل على هذه المغفرة، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب، أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشكركم على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. وجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم وحسناتنا وحسناتكم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محفوظا وتفرقنا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.